بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 50 بعد 100 على 1.
وهذه عقيدة جمهور المسلمين اليوم، خاصة العامة منهم. ما في خواص لا يخرج المهدي، لا ينزل عيسى. تأثر بها
الواحد هو بوحده، لكن يكون بحاجة إلى الغنم يحتاج إلى راعي. نحن علينا نعمل في الحاضر ونترك لله الغائب. لا إله إلا الله. على حسب نوعية المرض، ويمكن الدكتور عصام بمدنا مدده، فإذا كان بعض الأمراض النفسية أشبه بمثل ما بيقولوا انفصام الشخصية، أنه بيغيب الإنسان عن نفسه لا يدري ما يصدر منه، ممكن أن يكون هذا مريضا بالمعنى العام المذكور في الآية. في عندك شيء في النبي هذا؟ نعم، ليس أن المريض حرج. أنه هل يصل من مرض النفسي إلى مرتبة بحيث أنه إذا ارتكب شيئا لا يؤاخذ شرعا لأنه مريض؟ هذا أظن. عدم مسؤولية.
أما غالبية أمام المسؤولين يعي تماما لا يفعل، إنما الدفاعات النفسية ممكن تعطي طابع أكبر من الجريمة ويكون بالجريمة بشكل أقبح. الإنسان عاد يعي وكان القوامة. العامل النفسي عامل ممكن يكون مساعد وممكن يكون مسبب. العامل المسبب هو برأيي
اعطاه ضربه في
ضربه يؤدي الى القتل، لكن عصبيته طبعه انه انسان سريع الانفعال، هذا امر مساعد وليس امر
اساسي،
لكن اصبح يستغل في ايامنا الحاضره انه من العقوبه. فعلى سبيل المثال انا كنت من قبل اولادي نفس الشيخ انه ثلاثه من الاطفال اقدموا على قتل على اعتداء على قتل
طفل اظن
احداث
في المدرسة
أقدموا على اعتداء على ولده وقتلوا
تصور بنت في المدرسة
اعتداء جنسية ثم قتلوه.
قديش عمره دوني؟ بس أنا تروني يا دكتور والجملة معترضة تسمية هؤلاء بأحداث
إلى الرابع عشر. إذا كان لدى الجماعة الذي تنظر في هذه القضية فلا أنه يميز بين الطيب والخبيث فيعاقب كعقوبة سرية بين العاشر والرابع عشر. إذا كانت القناعة أنه يميز بين الطيب وغير الطيب الجنة وغير الجنة فعليهم أن يعاقبون كعقوبة سرية. فوق الرابع عشر لازمة في عملية عقوبته لأنه كذلك. وبالتالي نظرة التاريخ كما أعلم في المنهوم هو الحد الفاصل بين
مؤاخذة وعدمها
وهذا هو في الواقع لكنها تتماشى مثل القوانين البريطانية ما من غراب المكان لا هو الأوروبي والمسلم
يعني ما هو إنجليزي اللي كان حاكما هنا المفروض أنه يكون تلقوا هذا القانون منهم. منهم أنا بقول كان الإنجليز حاكمين البلاد فالمفروض يكون قانونهم إنجليزي. طيب يجب أن نعلم ما حكم هؤلاء الأحداث في الإسلام؟ أنا أردت أن أقول هذه الساعة من جملة الانحراف عن الإسلام تسميتهم الأحداث من باب تسمية الربا بالفائدة والرقص والتصوير المحرم بالفنون الجميلة هذا من هذا الباب. الحكم البلوغ لأنه معروف أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. يضاف إلى هذا شيء مهم ممكن نسميها سنة عملية
عفوا على قصة سعد بن معاذ الذي حكم بقتل اليهود، طبعا اللي يعتبرون من أهل القتال من البالغين، ما أحاول أتذكر اسم رجل شاب من اليهود كان من جملة الأسرى هل حكم سعد بن معاذ بقتله. قال جاءوا بي عرضوني على القتل، قال فكشفوا عني، فلما وجدوني ما أنبت أطلقوا سبيلي وها أنا الآن بين ظهرانيكم. وجدوا مش بالغ، لأنه هذا معلوم لدى الجميع أنه لما يبلغ بيطلع الشعر، فهذا دليل البلوغ ظاهريا. إذا كان عمره 17-18 بدهم يتزوجوا وبينسلوا. الله أكبر. بدون إيه؟
حالة مرضية.
هي رجع البحث السابق.
هذا نرجع عليها.
هذا هو.
فنقول.
آه.
في طفل أو طفل. وعنده مرض الغدد لما فوق الكلى، فلتي هرمون التكوين بسميه رحم الجسم بورق، فتؤدي الى بلوغا ظاهريا وليس عقلانيا، يعني بمعنى
ايوه
وليس عقلانيا. فبالتالي
طيب شو علام عفوا لنفهم هذه المساله. نعم شاذه. شو انه البلوغ ظاهريا شو هو؟
تجد الشعر او متى
طيب شو مظاهر انه هذا غير طبيعي؟
ان ترى لي فتاة صغيرة
أو لشاء لطفل لا بس هذا الكلام غير سليم. قولك تصور كلامه هذا ليس كلامه، هذا محفوظه، وفرق كبير. يعني مثلا حطه اللي ارتجي الموضوع كذا اطلع بيده، لكن هو حافظ مثل أئمة القدامى اللي بيرتجده خطبة دارسها سنين طويلة من كتاب الخطب المنبرية. الله يبعث فيه. بتكون انت اول هارج يعني. كيف؟ يعني انت ما بتظن فيه انه هو عم يحكي من حافظته وليس من عقله؟ ما لاحظت الشيء هذا؟ لا ما اظن، لانه اذا خلط خلط فعلا بضيع. هذا كله محفوظ عنده أخي، أنا ما سمعته بس بلغني عنه خطب كثيرة، غلب على ظني أنه كل هذا حفظ. ممكن الإنسان في هذا السن يكون عنده حافظة قوية، لأنه نعلم أنه في باكستان يعني ابن 8 سنوات 9 سنوات يحفظ القرآن كله من أوله لآخره. بيجي ما في كلام هذا إطلاقا، لكن لو كان أنه بيرتجي الخطبة من عنده هذا أميز وأميز. خليك مطار خير تهرب من رحمة الله.
ليس بلا هذا بلا برضه.
كلمة الإشارة من الناحية العربية لا تنافي التحريك. قد يقول لما تكون عبارته مجملة، وهذا الفرق بين مجمل وبين مفصل اللي موجود في القرآن. هذا بحث ثاني يعني. هلا
طيب، وهذه لما تحرك اصلا، وهذه
إذا ما في منافاة بين عبارتين. لو كان النص يشير بها ولا يحركها لو كان الحديث ولو حديث واحد جاء بنص يشير بها ولا يحركها، حين ذاك يأتي سؤالك. ما بتصبر علي يا أبو محمد، بعرفك أنك صبور. أي نعم، لكن لما كانت الحديث التي تشير إليها ليس فيها نفي ما جاء في حديث الأول حديث وائل، فالإشارة عبارة عامة، ممكن تكون هيك ممكن تكون هيك ممكن تكون هيك، كل هذا اسمه إشارة. لكن لا شك أنا معك، يحركها أوضح في تأدية المعنى المشهود من الرسول عليه السلام من ذاك العربي اليمني وهو وائل بن حجر. لكن ما في حديث لا يحركها صحيحا، وهذا طريق للجمع. أنا بقول لو كان لا يوجد حديث يشير بها ويوجد حديث لا يحركها، مع وجود حديث رأيته يحركها، حينئذ ما منعطل حديث التحريف بحديث نفي التحريف، لكن نعمل شو بدي أقول؟ موازنة أحسن بين حديث التحريف وحديث عدم التحريف. فإن كان حديث عدم التحريك مروي من جمع من الصحابة، حينئذ منقول يقينا أن الرسول مو دائما كان يحرك، فمن حرك أحيانا عمل بهذا الحديث، ولا نحرك أحيانا عملا بتلك الأحاديث. أما لو جاء حديث وحديث، واحد يثبت والآخر ينفي، ما منقول نفعل أحيانا نترك أحيانا، لأنه ممكن أن النافي ما وقع بصره على تحريك الرسول عليه السلام، بخلاف ما لو اجتمع جمع من الصحابة على نفي التحريك، فنستبعد حين ذاك أن نقول أنه ما شافوا الرسول، ما نستبعد التحريك، لأنه ذاك أثبت من حرك، لكن من حرك أحيانا. ومن هنا يقول العلماء أن المثبت مقدم على النافي، مثبت مقدم على النافي في جزئية معينة، مثلا الرسول صلى في جوف الكعبة ولا ما صلى، دخل أو مكة مرة واحدة ما تكررت في حجة الوداع عليه السلام، ما حج إلا حجة واحدة، واحد من الصحابة يقول دخل في جوف الكعبة وصلى، آخر يقول لا ما صلى في جوف الكعبة صلى خارجها، بدنا نأخذ الخبر المثبت. أما عبادة عم تتكرر وجماعة من الصحابة يقول ما كان يحرك، حينئذ نقيم وزن لهذا النفي لأنه من جمع. فما ثمن أو ما قيمة أو ما ثمن هذا النفي؟ أنه معناه أن الرسول ما كان يفعل ذلك دائما. أنا
بقول على مذهب
المئة يلا فوت على على حساب انتداب
يتخنع ولو ولو بس يعني أنا شاهدكم مشان أجهز لكم مشان أجهز أجهز الخبة يعني نبلينا يا عمي
كان بيقنط دائما كانوا بدون يروا كانوا بيحكوا انه كان يقنط. هكذا منقول لو كان هناك جمع غفير بينفي انه الرسول ما حرك ما بيجيب عبارة يشير اللي بتحتمل التعريف، فانا منقول اكيد الرسول احيانا كان لا يحرك احيانا كان يحرك، فنعمل بروايتين النافية ورواية المثبتين. لا لا ولا يحركها قلنا مو صحيح.
في هذه الزيادة لكنها ليست صحيحة.
اي نعم هذه زيادة أمر عجيب. اي نعم الرواية هذه كيف؟ مروي في سنة داود، وأنا بفضل الله علي يعني من أعرف الناس، إذا لم نقول أعرف الناس بسنن داود في هذا الزمان، لأني عنيت به منذ سنين في تخريجه. هذا الحديث يرويه أبو داود من طريق محمد بن عجلان، محمد بن عجلان عن رجل من سلالة الزبير بن العوام اسمه عامر بن عبد الله، بحديث أنه رأى الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد رفع أصبعه فرأيته لا يحركها. أولا يبدو لكل من عنده ممارسة في علم الحديث وتراجم رواته محمد بن عجلان نتكلم في حفظه، لكن كلام خفيف بحيث لا ينزل حديثه إلى مرتبة الضعف، لكن لا يرتفع إلى مرتبة الصحيح. هو حسن، كل حديث حسن معرض للقلقلة لأدنى مناسبة، لأنه حسن ما هو صحيح، يعني في حفظه شيء. الذي لاحظته وحررته في صحيح أبي داود ما يأتي: أولا، محمد بن عجلان خولف من جماعة من الثقات في رواية الحديث في صحيح مسلم وغيره، كلهم يقولون الرسول أشار ولا يقولون رأيته لا يحركها، تصبح رواية لا يحركها المروية بسنن داود شاذة أو منكرة، لأنه الراوي الثقة فضلا عن من كان دون الثقة إذا خالف الثقات يكون حديثه شاذ أو منكر. هذه أول واحدة. ثاني واحدة، محمد بن عجلان ما ثبت على رواية النفي الصريحة، فقد جاء الحديث من طرق جماعة من الثقات عنه يوافق فيه الثقات الآخرين يتابعوه في رواية حديث بدون تصريح بنفي التعريف. مثل هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يكون حسنا فضلا عن أن يكون صحيحا، لأنه محمد بن عجلان لو كان ثقة وخالفوا الثقات وما ذكروا زيادة لا يحركها بيكون زيادة هذه شاذة، فما بالك وهو ليس بالثقة وإنما هو دون الثقة، ثم ما بالك أنه لم يثبت على هذه الزيادة. فالدليل أنه كان يضطرب. أحد الرواة الثقات روى عنه بزيادة لا يحركها، الثقات الآخرون رووا الحديث عنه اختصارا على الإشارة دون التصريح بنفي التحريف، ولا يوجد هذا سوى هذا الحديث إطلاقا تعضدها. اي نعم، ولذلك فالحديث ضعيف، يعني لا يستشهد به إطلاقا. ما أخطأت على السعوديين أبدا، أدوني مالكية.
مالكية؟
إيه نعم،
لكن أنا براقب مرات يعني بشوف حركات غريبة في المسجد يعني يعمل هيك فيها.
لا لا، ما في حدا هيك بيعمل. مالكية بيحطوا هيك وبيعملوا هيك،
يعني
مع حركة دائرية. إيه هيك يعني. حتى في الأيام القريبة اتصل معي، ما بعرفه شخصيا لكن ظاهر أنه متصل ببعض كتبي من الجزائر، وسألني هذا السؤال وأعجبني سؤاله لأنه دل على اهتمام السنة. قال لي: ما السنة في وضع الكف اليمنى في التشهد في الصلاة؟ أهو القبضة يعني كما يفعل المالكية؟ قلت له: هذه القبضة ليس لها أصل في السنة إطلاقا، وإنما السنة الصحيحة الصريحة أن الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه. أولا وضع الكف ثم قبض وحلق الوسطى والإبهام ورفع السبابة، فرأيته يحركها يده بها. ومنذ يومين أرسل إلي رسالة، هذه الحقيقة مفيدة، كان حدثني عنها هاتفيا، سماها القول الجلي في زكاة الحلي، فهو تبنى الرأي الذي تبنيناه نحن في أداب الزفاف بأنه يجب الزكاة على حلي النساء، رسالته الحقيقة علمية مفيدة، لأنه تعرض لمذاهب لا شرط. لا، لأنه هو بلاحظ النقدين يعني الذهب والفضة. نعم. كيف؟ ايش هو؟ شو بقى انت شو ما فهمت عليه شو عم تقول؟ لابد المساور الاقراض القاتل كل هاي مجموعه تجمع، فاذا بلغت النصاب وجب الزكاه. وهذا من
يعني لابد يكون ذهب ولا ممكن مال؟
ايش المال؟
يعني اذا كان زكاه ذهب
ايش المال انت يعني بكلامك المال؟ ما قلنا لك 100 مره الورق شو قيمته؟ قيمته ما يعادله من الذهب. تبذيل غير المصنف ايوه يعني استئجاره.
واذا كان في طرف المصنف يصلي والا يصلي، والرجل اللي ما بيصلي عنده قدره يعني افضل بقليل من الرجل الذي يصلي.
الجواب يجوز ولا يجوز. تفصيل من لا حول ولا تقول الحمد لله. إذا أشغله معلمه وهو يعلم أنه لا يصلي بقصد أن يتابعه وأن يأمره بالصلاة على اعتبار أنه مسؤول عنه شرعا، كلكم راع، إذا كان مستأجر الأجير التارك الفاسق يستأجره بقصد أن يهتم به وبتربيته وبأمره بالصلاة، فهذا له أجران، أجر دنيوي حيث يستثمره وأجر أخروي حيث ينصحه. أما إذا كان يستأجره فقط للفائدة العاجلة فلا يجوز، لأنه مسؤول هو عنه شرعا، وإذا كان لا يهتم به فحينئذ بلاش هذه المسؤولية. واجب الحالة هذه أن يؤثر المؤمن المصلي ولو كان دون ذاك قدرة أو قوة أو عملا، وهذا كله بطبيعة الحال نابع من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا جوابي. أيوة. كان مسح عليهم ولا لا؟ إن كان مسح عليهم فاهم فاهم. واحد صلى صلاة الفجر بعد ما توضأ ولبس الجواب يلبسوا على وضوء، إجا وقت الظهر مسح عليهم، بين الظهر والعصر شلحهم ولبس غيرهم، ما بيجوز يمسح عليهم إلا إذا لبسوا على طهارة جديدة يعني على وضوء جديد. أما إذا كان مجرد تغيير يعني الصبح لبسهم على طهارة قبل الظهر بقي هو على طهارة ما مسح لسه، خلعهم ولبس غيرهم، العصر بيقدر يمسح عليهم لأنه ما كان جرى عملية المسح عليهم من قبل. يعني هلا صورتين احنا قدمنا والفرق واضح.
العصر
بتضل على وجوده لكن لما صار مثلا
نعم هنا تخرج وإما أنك تنتقل لمكان آخر نعم تتكلم أو تخرج طيب شو السؤال؟ سؤال غريب سؤال غريب ظننت أنك راح تسأل صحيح ولا لا؟ إيه فلذلك يبقى السؤال غريب شو بدك بالحديث الآخر؟ أو بيتكلم إيه؟ الجواب من ناحيتين الأولى تؤخذ من فقه الحديث شو هدف الحديث هدف الحديث تحقيق الفصل بين الفرض وبين السنة اللي بيحقق الفصل هذا ذكر في حديث معاوية أمران خروج وهذا أشد الفصل وإلا الكلام لأن الكلام لا يصح في الصلاة فإذا إذا وجد عمل آخر يشبه الكلام من حيث أنه لا يليق بالصلاة فيلحق بالكلام الذي لا يجوز الصلاة وهو تغيير المكان كما نراهم في المسجد لكن في حديث آخر موجود في صحيح أبي داود نعم أولاد يعني الحديث الآخر بيقول معناه أنه يغير مكان أو ينحرف عن مكان ينحرف عن مكان عليكم السلام وبركاته هذا وارد في الحديث هناك بقى أقوال ما هي طبعا مروية عن الرسول عليه السلام لكن ما تتنافى مع الحديثين هذول وهي أن الحكمة في تغيير المكان إكثار الشهود إذا زلزلت الأرض زلزالها وإيش أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها الأرض تحدث بكل ما وقع عليها فبتكون هذه زيادة شهادة لهذا الذي صلى هنا وصلى هنا وهناك هذا استنباط يعني ما هو نص صريح أما النص صريح في الحديثين السابقين طبعا الجواب هو على نفس النمط السابق وهذا جواب يعني مصلحة مادية يراعى فيها بينما المفروض في المسلم أنه يراعي الجوانب الشرعية الدينية وبعدين الاعتذار بأنه هو فصل الرجال عنهن هذا كلام يعني في اعتقادي غير عملي
إلا إذا افترضنا أن المستأجر ليس رجلا. هيك أنت بتعتقد؟ أنا بعتقد لا. هل يعني
طلع على وجوههم الفقر
وفي نساء بتشوف الدهن يا ابو طاهر على وجوههم، في نساء بتشوف الدهن على وجوههم. انت بتعتقد الموظفات في التلفزيون في الاذاعه وفي الدوائر؟ ما شاء الله. هذا اللي تحدثنا عنه.
طيب بالنسبة لبعض الشركات أو المؤسسات اللي بعض المؤسسات أو الشركات يعني يتصلون أصلاً يقامون في مثلا الظهر أو العصر، فإذا كان هناك مطر هل يجوز لهم أن يجمعوا في هذه المصليات؟
هذا السؤال ينبغي أن تقدمه سؤال، وبناء على الجواب عن ذاك السؤال على السؤال الثاني يجاب. هل يجوز لهم أن يصلوا في هذا المصلى دون المسجد؟ فإن كان جواب يجوز فالجواب يجوز، إن كان جواب لا يجوز فالجواب لا يجوز.
ما
في مسجد في المنطقة، فلا بد يعني مش مهم التفاصيل. هذا الجواب.
مسجد
بعيد يا جماعة، ليش تتناقشوا بفرعيات؟ هو عم يفرض فرضية، أنت قابلة فرضية أخرى، وشو بيترسم وراء ذلك؟ لا شيء. نعم. الجواب هو نفس الجواب. إن كان يجوز له أن لا يصلي في ذاك المسجد ولو المصلى مو موجود، إن كنت مضطر لذاك الأمر جاز لك أن تتعدى. أي واحد أنا مش ممكن بعد تحديد مضطر ولا
أنا
إيه ما أنا مضطر. ثم إذا كنت مستطيع أن توقف السيارة بجانب المسجد فواجب عليك الحضور. أنت تعرف متى يجب على المسلم أن يصلي الفريضة في المسجد ولا لا؟ تعرف؟ هاي. فنحن نقول إذا كان ذاك المسجد اللي أنت تذكره واجب على المصلي المصلي هناك، فما بيجوز يصلي في المصلى. واضح؟ ما هلا حكينا عنها، لكن هذا المانع جوز له. ذكرناه آنفا أنه هذول اللي بيصلوا في المصليات يعني يجوز لهم الصلاة في المصلى بسبب بعد المسجد ولا لا يجوز لهم؟ كان جاء التفصيل بين بينات هذا سؤال وعطيني جوابه. هذا التفصيل كان جاء بيني وبينك فيما مضى من الزمان، يعني كنا نحن آنفا ونقول الجماعة اللي بيصلوا في المصلى إما يكون جائز لهم يتركوا المسجد لبعده ويصلوا في المسجد في المصلى جماعة أو لا. يعني مثلا افترض أنه بجانب المصلى مسجد، فهني بتركوا الصلاة في المسجد وصلوا في المصلى. هدول هذا التفصيل كان جرى بيني وبين الشيء، وعلى كل حال ما بيجوز.
لا إذا كانوا يصلوا في المصلى وما عندهم مسجد فمصلاهم بمثابة المسجد.
ها هذا اللي كنا هلا.
ها حساب ثاني هذا.
كيف؟ إذا
كان يصلي هذا. لما تحدثنا الكلام ومجرد إنه قال أقول له قال الشيخ يعني مفهومه الآن اللي صعب فيه الآن فيه إنه المشروع المصلى الذي يصلي فيه المرء ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد فيجمع في المصلى هذا لأنه مكان ثم مكان في المسجد.
إيه صح ولا هو قال لا؟ كيف لا؟ أخي هذا أنا بترك الفهم اللي فهمانه أنت ولا غيرها. أنا سؤالي فيما بحثنا سابقا كان إجا هذا التفصيل أنه المصلى الذي يصلي فيه أولئك الناس إما يكونون معذورين في الصلاة فيه لأن المسجد هل هو بعيد عنهم لا يجب عليهم شرعا حضوره.
كنا
ذكرنا في دار أخونا. معليش تركنا التفاصيل. هلا دار فلان دار هو مو هذا الموضوع. الموضوع جاء التفصيل أنه سواء كان المسجد قريبا بحيث أنه يجب عليهم يصلوا فيه أو كان بعيدا لا يجب عليهم يصلوا فيه كالحكم واحد. هيك جاء التفصيل. على كل حال معليش المهم نحن هلا هل قائم في ذهني أنا أنه ما في صلاة في المصلى لأنه بعرف أنا اللي بيصلوا في المصليات مقصرين بتركهم الصلاة في المسجد. لكن إذا أخذنا صورة أنه هذول مو مقصرين لأنه ما في هناك مسجد، افترض الآن صورة غريبة جدا ما في حواليه مسجد إطلاقا، طيب ما في مسجد والجماعة إما يصلوا فرادى أو يصلوا في هذا المصلى جماعة. أنا ما بقول إنه هذا المصلى لا يجمعون فيه، لا بيصلوا فيه لأنه ما دام عم يصلوا جماعة بدل المسجد يصلوا فيه. لكن اللي بيصلوا في المصلى ومقصرين في ترك المصلى وذهابوا للمسجد هؤلاء لا يجمعون.
المصلى اللي عندهم حدثنا في السنة الأخيرة أقول إنه مصلاهم ما في عندهم
ايه بس بعيد. بس هذا التفصيل انا ما بقول يجمع او لا يجمع.
طب الشرط
ايوه هذا هو. نعم نعم يا أخي أنا مصلى
يعني ناس بتركة.
سبحان الله يا أخي كان مصلى ولا مكتب منهم ليس مسجدا.
ليس
مسجد. واحد راح يقول لك كبا واحد ثالث أشطر منك يقول بالدار ليس مسجد. أخي الحكمة في شرعية الجمع في المساجد هو المحافظة على فضيلة صلاة الجماعة، وليس كذلك لما بيكون إنسان في مصلى لا يجوز له أن يصلي فيه، واجب أن يصلي في المسجد أو في بيت أو في دكان أو في حانوت،
لا يجوز له أن يجمع، لأن الجمع شرع لعدم تضييع فضيلة صلاة الجماعة. افترض الآن أنت أو أي شخص آخر صلى المغرب والمطر هاطل، كويس، ما جمع، راح البيت واستمر المطر يستمر هاطلا بغزارة إلى وقت العشاء، واجب عليك الآن تترك بيتك والأمطار نازلة وتروح تصلي جماعة في المسجد؟ واجب، معروف أنه لا. إذا أنت هلا إذا ما جمعت خسرت، شو خسرت؟ الجماعة راحت عليك الجماعة، عرفت كيف؟ فإذا عرفنا هذه الحقيقة الشرعية حينئذ تعرف أن واحد في المصلى الذي لا يجوز له أن يصلي فيه أو في بيته لأنه واجب أن يصلي في المسجد، إذا صلى المغرب لا يجوز له الجمع، لأنه مقصود من الجمع والمحافظة على الجماعة. وفي الصورة هو فوق ما ضيع جماعة الصلاة الأولى وهي المغرب، فهيضيع كمان الجماعة الثانية وهي العشاء. واضح؟
نعم. يشترط للجمعة
انت بتقول انه المسجد بعيد فانت لو ما رحت فانت معذور، هيك يعني بتقول كلمة وغطاها؟
نعم، هو بعيد معذور. نعم،
هو بعيد معذور اخي، كلمة وغطاها. شو بيني بعيد ولا قريب؟ تعتبر حالك معذور ولا لا؟ بس بجوز يكون هو بعيد لكن في طين، فهذه علي.
لو كان قريبا وما في غير المعجم
بصلي انا وياه. بدك تروح الجامع؟ شايف شلون حولها؟ كان بعيد صار قريب. خليكم يا جماعه، خليكم واضحين في اسئلتكم، لانه التسلسل المنطقي هذا ما بينتهي. انما الانسان واجبه يعالج واقعه، فواقعك اما ان يكون حضورك في داخل المسجد واجب او ليس بواجب. فاذا كان ما هو واجب صلي في البيت مع اهلك ثلاثه اربعه احسن ما تروح تصلي انت والمؤذن. اما اذا كان واجب ذهابك الى المسجد ولو كان وحده فانت بتكثر جماعته، احسن ما تتركه تصلي وحده. ففي اذا تفريق مش ما حكينا انفا. يقول ببعضهم ولا دليل على ذلك، بل أدلة تدل أنه لا يجب، لأن الرسول كان يفاجئ الناس بالجمع ما عندهم خبر.
يصلي المغرب عيونه بده يصلي العشاء
يصير.
طيب يفهم من الكلام السابق شيخنا بالنسبة للجمع أنه يعني إذا كان الإمام الراتب بالمسجد غير موجود يعني نائبه أو من ينوب محله يجوز له أن يجمع بالناس.
نعم.
ولو الإمام بده يجي على العيشة أو ما صرح له بالجمع.
هو الإمام على كل حال بده يجي على العيشة. هو لازم يحضر. ولو جمع بالناس هو. لأنه بيجي ناس متأخرين.
من لم يصلي. يعني هذا يعني يجوز لنائب الإمام أن يصلي ويجمع.
نعم. شو تقصد الوقت؟
لا يصلى قبل ان يحصل الوقت، لا
تصلي قبل
الظهر
ولا الجاي
بعد الظهر
ولا الساعه. نعم،
الضروره لا تجيب الا الوقت. طبعا المغرب. نعم. طيب بالنسبه للامام يعني اذا كان جمع ان يصلي بالعشاء بالناس العشاء مره اخرى، يعني هذا على الوجوب؟
مين؟
بالنسبه للامام.
الامام واجب لي وظيفته مش عبادته. وظيفته.
يعني بصريح العبارة هو عنده كتاب اسمه الموسوعة العلمية أو الحيوان وهكذا. المهم هو كتاب الشيخ علي؟
هذا بالنيابة عني.
فهذا الكتاب فيه صور لسمك القرش ويعني نبذة أو مختصر عن حياتي وهكذا.
الوصف عندما وصف بدل ظلنا دور بفكرة طير ثاني. غير الاسم.
الوسط يعني كثير واسع.
قد ما كان الوسط مثل
عارفه. شو شو بينك يا
كتاب على ناصر بن محمد عن الصحنه حكيت على موضوع الوسط في الله.
مثلا الاثنين بيعرف اي الاكاف منهم.
طيب هلا انت اللي بتعرف ولا ابوك؟
لا الشيخ علي.
الشيخ علي بدي اتعلم عشان اقمع الشيخ علي هذا الظاهر عليه.
هلا علاقتك مع الشيخ علي.
طيب شو حكم هذا الكتاب؟ اقتناء كتاب كموسوعة فيه معلومات عن الحيوانات
بالنسبة للي بحاجة يجوز والا فلا.
بحاجة معرفة ولا بحاجة تخصص طيب؟
تخصص بحاجة هذه الحاجات الفكرية ما لا نهاية يعني من طرف العلم هذا يعتبر عينذاك يقابله ارتكاب محرمات
يعني شراءه ولا صنع يعني تأليف
أولا صنعه بعدين شراءه فهل بيصنعه وقصده نيته طيبة إن شاء الله فهو نيته وإن كان نيته التجارة وما شابه ذلك فهو نيته
وكذلك المشتري
إذا كانت للتجارة حرام
ما بيجوز
يعني إذا كانت
للتجارة هذا المبلغ يفيد كل ما بعد حاجة بمعنى أنه دغرف معلومات الإيطالي والإيطالي تحتاج إلى حادثة إغراق كثيرة في وقت ما أو ملك حسب ذات وقت ما المبلغ يدفع على كل هذا بس هي موجودة عنده في المدفع. هل المجلدات هو فهو ما عاد يعني هو بحاجة لهذا العلم من باب التخصص بما أنه ما بدعون لذاك
في فرق يا أستاذ بين واحد يقتني كتاب من أجل استفادة المعلومات بصورة عامة وهذا طبعا أمر بيحض عليه الشراء وبين يقتني كتاب لأنه فيه صور فإذا جاءت الصور عرضا فما في مانع. سجد هاي كلمة هلا
هو عنده الأغلب بقيت
لا لأنه قبل بشوية فلنا غير هيك أنا بدي أطلع بنتيجة
لا اسمح لي شوي شوفه من قبل هلا حتى أرجع عن خطأي
لا استغفر الله قبل
استغفر إيه
لا اقتناء الكتب التي فيها معلومات من باب التزود بالعلم الإضافي هذا طرف فكري لا حد له
هذا بخالف اللي قلته لنا
احنا قسمنا على هذا الكلام
اذا انت اللي اخذت مو انا
انا وياه نتيجه طلع فيها فعلا انا وياه اعتبرنا يعني التصافي في نفس الشغل لما سالنا سؤال اخر توضح الامر فالان النتيجه الاستثمار الاتي
ما عليك الحمد لله
انا جوابك من الدقه بمثلا بحيث انه احدى امرين يا اما بدك تحصل لنا كافه الامور يا اما احنا نعود انفسنا
لك يا جماعة يا جماعة ارحموا الشيخ اللي الله بلاكم فيه وبلي بكم يعني تنتين تنتين انه لما تسألوا سؤال وخاصة وقد بلغت من الكبر ايتيا بتكون يعني استحضر الموضوع من كل جوانبه اللي ربنا بيلهمنا يا فحسبكم
أن يكون امتداد الشيخ في كل واحد فينا خلق بموقعه يعني احنا بدنا في مجموعنا نكون شيخ فلاش كل واحد فينا يعني في مجموعنا نقدر ناخذ فيه عنا
سيدي نحن نريد كل واحد منكم يكون شيخ يستغني به هو عن الشيخ رأيك كويس
انا وابو عبد الله
شفت
جبارة